بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة الخامسة من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي هي بعنوان ما يبطل الصيام وما يباح للصائم. فهناك جملة من الأمور تبطل الصيام، على المسلم وعلى المسلمة أن يتعلموها حتى يحذروها ويجتنبوها. فمن الأمور التي تبطل الصيام الأكل والشرب متعمدا، ومن الأمور التي تبطل الصيام تعمد القيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فالقيء وهو استفراغ ما في البطن من طعام، وخروجه عن طريق الفم، له حالتان. الحالة الأولى أن يخرج دون تأثير من صاحبه، بأن يضع شيئا في حلقه كأصبعه، أو شيئا في أنفه، أو أن يشم رائحة تحرك الطعام وتخرجه من جوفه. فهنا إذا خرج القيء بلا تعمد منه وبلا تأثير منه، فهنا ليس عليه القضاء وصيامه صحيح. وأما إن فعل ذلك متعمدا بأن أدخل أصبعه في حلقه أو شم رائحة لكي يخرج الطعام، فهنا قد أفطر وعليه القضاء. ومن الأمور التي تبطل الصيام الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض لو كانت صائمة إلى قبل غروب الشمس بلحظات، فخرج منها دم الحيض أو نفست، فإن صومها قد فسد، لأنه كما مر معنا من شروط صحة الصوم استكمال جميع الوقت. ومن الأمور التي تبطل الصوم الجماع وخروج المني بشهوة. ومن الأمور التي تبطل الصوم الحقن المغذية، لأن العلماء ذكروا أن الحقن والإبر على نوعين: إبر وحقن يقصد بها التغذية فهذه مفطرة، وإبر وحقن لا يقصد منها التغذية فهذه ليست مفطرة. وأما الأمور التي تباح للصائم، فيباح للصائم عدة أمور، منها السواك. فالسواك مستحب للصائم في نهار رمضان من أوله إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه عند كل صلاة مع الوضوء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان عمر رضي الله عنه يكثر من السواك وهو صائم، وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، يعني الذي فيه السواك. فإن قيل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يذهب هذه الرائحة، فالجواب أن هذه الرائحة ليست من الفم أو من الأسنان، بل هذه الرائحة من المعدة. ولذلك إذا تسوك المسلم ثم ترك السواك للحظات، انبعثت هذه الرائحة من جوفه إلى الفم، وبالتالي لا تأثير للسواك على الخلوف من حيث هو. ومن الأمور التي تباح للصائم المضمضة والاستنشاق، ولكن بشرط دون المبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومن الأمور التي تباح للصائم ذوق الطعام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الخلة أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. فإذن يذوق بطرف لسانه، ملوحة أو حلاوة أو نحوهما، ولكن لا يبلع ريقه، لا يبلع ريقه، لا مانع من فعل ذلك ولا يضر الصيام بإذن الله تعالى. ومن الأمور التي تباح للصائم أن يصبح جنبا من أهله، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ومن الأمور التي تباح للصائم الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لم يرى بالكحل للصائم بأسا، وكذا جاء عن الحسن وإبراهيم. ومن الأمور التي تباح للصائم صب الماء البارد على الرأس، وكذا الاغتسال، وكذا بل الشرشف ونحوه من الغطاء بالماء وإلقائه على نفسه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وجاء عن ابن عمر أنه بل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ومن الأمور التي تباح للصائم تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية، فهذه جملة من الأمور التي تباح للصائم ولا بأس عليه في فعلها لعدم تأثيرها على صيامه. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.